الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وتسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك لواصينا بيدك ناض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا ذا الجلال والإكرام، في هذا اليوم وبعد الأحداث التي مرت على هذه الأمة العظيمة وعلى هذه البلد التي أنظار العالم كلها قد توجهت إليه في هذه الأيام، يعلمون أن هذه البلد إذا تغيرت تغير العالم كله، وأن هذه البلد إذا قصف بها الأرض فإن العرب والمسلمين لن تقوم لهم قائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأيام وأنا قادم إلى المسجد أحدث نفسي، هل أنا أعلم عن هذه الأحداث شيئا يجهله من يسمعني؟ فقلت لا، كل من يسمعني يعلم كما أعلم. فقلت فهل أستطيع أن أدلهم على شيء يجهلونه؟ قلت لا، المسلمون كلهم يعرفون الطريق، ولكن المشكلة بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أن كثيرا من الناس يعلمون الطريق ولكنهم يتعمدون أن يخالفوا، وأن كثيرا من الناس يعرفون الحق ولكنهم يحبون أن يسمعوا الباطل لشيء في أنفسهم. وهذا أخبر الله عز وجل عنه في كتابه الكريم، قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. ولكن هذه الأهواء هل تنفعهم؟ لا،
يقول الله عز وجل في ذيل الآية نفسها: وما لهم من ناصرين. يقول شيخ الإسلام تيمية: الله عز وجل يكره ويبغض الجهل، وكذلك يبغض ويكره الشك، وأشد من ذلك يكره الله عز وجل ويبغض الحيرة، أن المسلم يكون محتارا في أمر لا لبس فيه. ثم أتى بالدليل من القرآن الكريم الذي نقرأه ولكن لا نقف عنده، الدليل على أن الله عز وجل يبغض ويكره الحيرة. يقول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. فبعد أن قال ونرد على أعقابنا، أن هذه الردة على العقب هي بسبب الذي استهوته الشياطين في الأرض، واستهوته بسبب حيرته وعدم يقينه، حيران. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، الطريق واضح وبين. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا هو الأمر الذي أمر الله عز وجل به، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في حالة الارتباك وحالة التباس الأمور على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كان يقوله في كل قيام ليلة. كان إذا قام إلى الليل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقول هذا الدعاء، كما في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ لأن كل واحد من هؤلاء الملائكة موكل بإحياء نوع ما. جبريل يحيي القلوب بالوحي الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من كان ميتا فإيه؟ فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فجبريل يوحي القلوب بالوحي. اللهم رب جبريل وميكائيل. وميكائيل هو ملك القصر الموكل بالقصر، وهو الذي يحيي الأرض بالمطر الذي ينزل من السماء بأمر الله عز وجل، فهو الذي يحيي الأرض بعد موتها بأمر الله ميكائيل. وإسرافيل هو الذي يحيي الدنيا بعد فنائها، وهو الذي ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور عادت الأرواح إلى الأجساد. فكل واحد من هؤلاء الملائكة موكل بإحياء نوع ما. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له لأن الأمر يحتاج إلى حياة وليس إلى موت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك. درسنا يا أخواننا في القانون، أنا درست القانون بعد الهندسة، بعدما تخرجت من كلية الهندسة تعمدت بعد قراءاتي للشريعة الإسلامية وأخذي عدة إجازات في الشريعة الإسلامية، تعمدت أن أدرس الحقوق. وكل من درس الحقوق والقانون يعرف جيدا أن المحامي والقاضي يستطيع أن يحكم في القضية بالشيء وضده، وفي القانون ثغرات ومسوغات تجعل القاضي يحكم بالشيء وضده. عندنا مثلا في قانون الجنايات كما في قضية حسني مبارك، يستطيع القاضي أن يحكم عليه بالإعدام ويستطيع أن يحكم عليه بالبراءة بالقانون. هناك ما يسمى في الجريمة ان ثلاث اركان للجريمة: الفعل والنتيجة والسبب، علاقة السببية. ان يكون في فعل اجرامي، وان تكون في نتيجة اجرامية، ان في واحد يموت فعلا، وعلاقة السببية انه مات بسبب الفعل. هم دول الثلاث اركان في الجريمة. يقول لك: وهناك الصورة السلبية للجريمة الإيجابية. في القانون حاجة اسمها الجريمة بالامتناع. يعني واحدة ست مثلا عندما أنجبت الولد والولد يحتاج منها أنها تربط الحبل السري وترضعه، فلا تأتي إلى ولدها هذا وتأتي بالسكين لأنها تريد أن تقتله وتجيب السكينة وتقتله، لا، تمتنع هذه المرأة، تمتنع عن ربط الحبل السري وعن إرضاعه، وليس عنده من يربط حبله السري وليس عنده من يرضعه. في الحقيقة بعدما يموت هذا الولد، من الذي قتله؟ مين يا أخوانا؟ أم. هل قتلته بفعل إيجابي؟ قتلته بفعل سلبي، وهو الامتناع. واحد بيعلم الناس السباحة، فجاه عيل ما بيعرفش يعوم، فقعد يبلبط يقوم وينزل وينزل، فامتنع معلم السباحة، وليس في الحمام إلا هو والولد، وامتنع أن ينقذه، فمات الولد. من الذي قتله؟ قتله معلم السباحة بالامتناع. تعرفوا يا أخوانا من القانون المصري، ممكن من القانون ان انت تحكم على الام بالبراءة، او ممكن تحكم عليها بالاعدام. تيجي تقرأ في القانون يقولك: ويحبذ اكثر شراح القانون الحكم بالامتناع. يعني يحكم عليه بالاعدام بالامتناع. يعني معناها يا اخوانا، يحبذ اكثر شراح، يعني القانون ليس فيه ايه يا اخوانا، ليس فيه نص أن الذي يمتنع عن واجب قانوني إلزامي تعاقدي بينه وبين من أمامه عن الفعل فيؤدي إلى القتل، ليس هناك نص أنه يحكم عليه بالإعدام. فمن يحبذ يحكم، والذي لا يحبذ إيه؟ لا يحكم. ويقول لك الراجح في القانون الألماني أنه إذا كان بينه وبين من مات التزام تعاقدي أو قانوني فامتنع، فإنه يقتل، يعني يحكم عليه بالإعدام. الراجح في القانون الألماني، يعني معناها أن فيه قول ثاني في القانون الألماني. ثم يأتي بالقانون الفرنسي ويرى القانون الفرنسي أنه لا يحكم عليه بالإعدام، ولا يحكم عليه ولا أثر لجريمة الامتناع. ثم إن القانون المصري لم يرجح من القانون الألماني ولا القانون الفرنسي. ففي نفس القانون يا أخوانا، في نفس القانون وأنا درست، يستطيع القاضي أن يحكم على الشيء في نفس المسألة بالحكم وضبطه. وأنا أتحدى لأن درسته جيدا، أي قاضي أو أي قانوني ويكلمني في القانون. أما في الشريعة الإسلامية يقول الله عز وجل عن هذا الكتاب: لا يأتيه الايه؟ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الذي يحكم ولا معقب لحكمه هو رب العالمين، وليست المحكمة الدستورية العليا. والله يحكم ولا معقب ايه؟ لحكمه. محكمة عينت من قبل رئيس مخلوع. ما تيجي تدرس في القانون أن أفراد هذه المحكمة يعينون بالتعيين المباشر من رئيس الجمهورية، فأفرادها معينون وبشر. نحن في مأساة لا يعلم بها إلا الله. إخواننا مصر على مشارف أن تدخل، ونسأل الله عز وجل السلامة، في بركة من الدماء. وأنا أقرأ المشهد جيدا، ونسأل الله عز وجل السلامة، لأن يا أخوانا مصير مصر مرتبط بمصير الشام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مصر والشام كتيبة الإسلام، والغرب يقرؤون كتبنا أكثر منا، ويعلمون عن واقعنا وديننا أكثر منا، مصر والشام كتيبة الإسلام، في عزهما عز الإسلام وفي ذلهما ذل الإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا اليقين وهو أعلى الموقنين، تعرف يا أخواننا في غزوة الأحزاب، عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقين أعلى حتى من إبراهيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن إيه ليطمئن قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم في اليقين أعلى من إبراهيم لما قال لهم: من يأتيني بخبر القوم متحصرين الخندق والجزيرة العربية بأكملها جاء، ومن ينظر إلى الوضع يعرف أن أمهات المؤمنين سيؤثر، مفيش، الأمر أحيط بهم من كل جانب. من يأتيني بخبر القوم، امتنع الناس حتى أبو بكر ما قدرش يقول له أنا إطلاقا من شدة الأمر. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وإيه وزلزلوا زلزالا شديدا. من يأتيني بخبر القوم، محدش وقف يا اخواننا حتى سيدنا أبو بكر. شوف الترتيب دوت كما أورده ابن الجوزي وأصل الحديث صحيح مسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، فلم يقم أحد من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الترتيبة الثانية: من يأتيني بخبر القوم وهو مع إبراهيم في الجنة، يعني أعلى من الجنة أن أنت تصاحب إبراهيم في الجنة، فلم يقم أحد. فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، فلم يقم أحد. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر أمرا: قم يا حذيفة. قال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أقوم وأتيك بخبر القوم ويشهد الله أني لا أخاف القتل ولكن أخاف الأجر يقبض عليه. قال: لن تقتل. فذهب حذيفة. فدل هذا الحديث على أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم درسته في اليقين أعلى من سيدنا إبراهيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يذهب الحيرة من قلبه. قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نعد مع بعض الفروض. 2 الفجر، كل ركعة لازم نقرأ الفتحة ولا لا يا اخوانا؟ 4 الظهر يبقى 6، كل ركعة لازم نقرأ الفتحة ولا لا على الراجع يبقى 6. 4 العصر، كل ركعة لازم نقرأ الفتحة يبقى 10. 3 المغرب، كل ركعة نقرأ الفتحة 13. 4 العشاء، كل ركعة نقرأ الفتحة يبقى 17. 17 مرة فرض الله عز وجل عليك أن تقرأ الفتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. الهداية والخروج من الحيرة والشك مطلب أساس في الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خير ما دعا به المرء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك اليقين والعافية. أسألك يقين يذهب الشك والحيرة، وأسألك العافية، أسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد والطبراني عن أم الفضل، أم سيدنا العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وزوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قام ليلة كلها، يقولنا قيام ليل تقديم نوع من القربان لله عز وجل، القربان البدني يعني ذبح النفس بين يدي الله عز وجل في قيام الليل لمطالب أساسية. قام ليلة من الليل ثم قام في الناس خطيبا. تصور يا اخوانا ان الخطبة دي اللي انا هقولها لكم دي خطبة في الثلث الاخير من الليل في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ عشان ما يجيش واحد يقول الامر التبس علي انا في حيرة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. فقام عمر وكان اواها. ام الفضل اللي بتقول عمر راح قايم من وسط الناس كده وكان اواها، ان ابراهيم لا اواه ايه حليم، كان عنده اواه يذكر المعصيه يقول اه يا ريتني كنت عملت، استغفر الله، اه يتاوه في الندم والتوبه وكان اواها. فقال يا رسول الله بلغت، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وحرقت يعني بذلت كل ما في وسعك حتى شد في التبليغ. يا ايها النبي حرض الايه المؤمنين على القتال، تحريض. دل هذا على ان التحريض ليس على القتال فقط بل على الامور الدعويه. قال بلغت وحرضت وجاهدت وصبرت ونفعت، فجزاك الله عز وجل عنا كل خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظهرن الاسلام حتى يرد الكفر الى مواطنه. وانا بقرأ فيها يا اخوانا وكثير من العلماء يعني عرفت انهم قالوا ذلك، كلمة يرد الكفر الى مواضعه، التشكيلة دي غالبا ما تكون فيها خطأ موجودة في الترغيب والترهيب للمنذري وغيره، لان اصلا الاصل في الارض انها على الاسلام. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام والهداية، فليس للكفر أصلا مواطن، إنما الكفر طارئ على الدين والفطرة. فكثير من العلماء قالوا ضبطها حتى يرد الكفر إلى مواطنه. تقدير الجملة إيه؟ حتى يرد الإسلام، يعني الإسلام يذهب الى الكفر في مواطنه، يعني يصبح الاسلام هو الذي يطلب ولا يطلب. وهذا الذي جاء قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث اخر، عروه بن المدرس بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: قام اعرابي، فقال له: يا رسول الله، كما في مسند الامام احمد، هل لهذا الاسلام من منتهى؟ الدين دوت ليه منتهى زماني ومكاني؟ هيقف عند حته معينه ويقف، او يجي عليه في القرن الثاني او الثالث ويقف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا من عرب او عجم ادخله. ممكن نقول ايه ادخله هذا الدين، صح؟ لا، لم يقل ذلك. من يرد الله به خيرا من عرب او عجم ادخله عليه، يعني جاب الاسلام ودخله له وقال له خذ راحتك وفكر زي ما انت عايز، بمجرد ان يدخل عليه ويقول له فكر لابد ان يدخل في الاسلام، ما لم يكن هناك مانع من الجهل او من افعال شخصيه من بعض افراد المسلمين تمنع من دخول غيرهم في الاسلام. من يرد الله به خيرا من عرب او عدم ادخله عليه. المهم يقول حتى يرد الكفر الى مواطنه، والمضبوط عند الكتب بتاعه العلماء حتى يرد الكفر الى مواطنه، يعني لازم يظهر على الدين. ولا يخوضن رجال البحار بالاسلام، في ناس هتركب البحار ليس للتجاره ولكن لنشر الاسلام، هو ده الهدف. ثم لياتين عليكم يوم يقرا اقوام القران ويقرئونه يقيمونه. إشارة الجهة معينة، هذه الجهة لبست على أم سيدنا محمد، كان يجب عليها أن تصدع بالحق وتبين أنه لا بديل لهذه الأم عن الشريعة، إما شريعة وإما كفر، وسكتت هذه الفئة وهذه الجهة. ولا يقومن ثم لا يأتين أقوام يقرؤون القرآن ويقرؤونه ويقيمونه يقولون من أفقه منا، من أعلم منا، من أقرأ منا. إحنا الأساس بتاع الدين الفتوى ما تخرجش إلا من عندنا، إحنا اللي استمع لنا بس. من أفقه منا، من أعلم منا، من أقرأ منا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ده يا أخواني في حجة الوداع في الثلث الأخير من الليل، قال هل في أولئك من خير؟ فقال الصحابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال أولئك منكم، من هذه الأمة، وهم وقود النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين بادعائهم الدين يكونون سببا في وقوع الأمة في الشك والحيرة. كل هذا الحديث لأجل هذه النقطة، إن في ناس ممكن بادعائهم يوقعون الأمة الإسلامية في الشك والحيرة. اللي ذمها الله عز وجل في كتابه مثل الأنعام، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. في قسم آخر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم تسبب أيضا في وقوع الحيرة والشك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلموا العلم ولكن لم يضيفوا إلى هذا العلم ما تزكو به أنفسهم، يعني يقرأ وما يصومش، يقرأ ويتعلم وما يبكيش من خشية الله، يقرأ ويتعلم ولا يقيم الليل، يقرأ ويتعلم ولا يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل. القسم ده من أسباب وقوع الحيرة والشك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام الطبراني بإسناد حسن، رواه الإمام أحمد بن حنبل أيضا، عن عبد الله بن بصر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه قال كنا نحدث حديثا، وفي روايه كنت اسمع حديثا من زمن، يعني كل ما يشوفنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا الحديث ده، كلما رانا يذكرنا بهذا الحديث. هو الحديث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول عبد الله بن بصر اذا كنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كنت في قوم 20 رجلا، يعني العد هنا في المسجد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وفي 10 كمان أكثر من 20 ولا يا أخوانا؟ أكثر من 20. اسمع الحديث وأنا معك، أنا معك وعد نفسي. إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت في وجوههم، قعدت تبص في الوجه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فتصفحت في وجوههم فلم تجد فيهم رجلا يهاب في الله. يعني اول ما تبص له كده تخاف تعمل قدامه المعصيه، اول ما تبص له كده يقع عندك هيبه ان انت تخطا قدامه او تقول كلمه خطا قدامه. فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم ان الامر قد رق. خلاص الاسلام ما بقاش فيه الا زي ورقه البفره، يعني حته كده وينقطع خلاص. اللهم سلم سلم. فهؤلاء بهيبتهم في الله عز وجل يدلون امه محمد الى ان هذا الدين يعظم، واننا مامورون بقضية ومهمة، هذه القضية والمهمة لا نستطيع أن نهرب منها. حديث يا أخواننا، في بعض يا أخواننا سمعوا مني، أول ما وقعت عيني على هذا الحديث بكيت وأثر فيا جدا، وكل ما كان أذكر في الحديث أقول المقدمة دي. الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة،
اللهم صل وسلم وبارك عليه، غزاها،
وكان فدخل المسجد وصلى فيه ركعتين. يقول أبو ثعلبة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدع بالمسجد، يدخل أول حاجة قلبه متعلق بها المسجد، فصلى فيه ركعتين ثم سنى، يعني بعد المسجد على طول يروح فين؟ على مراته بقى، صح؟ لا، ثم سنى ببيت بنته فاطمة يسلم عليها. بعد المسجد يروح لبنته. وما تيجي تقرأ يا أخوانا في كتب أهل العلم والسير والتاريخ، تجد أن السلف الصالح في معاملتهم لبناتهم معاملة أتحدى الشرق والغرب أن يعاملون البنات مثل هذه المعاملة. شيء من إن شاء الله نخطب خطبة في معاملة البنات إن شاء الله. فالمهم، فبدأ ببيت فاطمة، يبدأ ببيت فاطمة ثم يذهب إلى زوجاته. فصلى في المسجد ركعتين بعد ما جه من الغزوة، وانطلق إلى بيت فاطمة، فإذا فاطمة تنتظره عند بابها، الحيية الكريمة التي تستر نفسها أعلى درجة من ألوان الستر، خرجت على باب بيتها لما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم جاي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جرت إليه في نفس الرواية، فلسمت فاه، خد بالك من اللفظ، لسمت فاه، يعني ايه؟ يعني بثته من شفايفه. شوف قمة الحنان والحب، من اصعب ما يمكن هذا الامر الان. وقبلت وجهه وعينيه، يعني مسك ابوها بثته من بقه ومن خده ومن هنا ومن عينيه، وتغضن فيه وتبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنية، ما لك تبكيني؟ انت بتعيطي ليه كده؟ في ايه؟ قلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا أبتي، ألا أراك شعثا نصبا قد اخلولق ثيابك؟ شعرك يا رسول الله شعث متلبس، نصب لونك شحب، وفي رواية شحبا، لونك مخطوف، اخلولق ثيابك، خلاص الثياب أصبحت بالية. فقال: يا بني لا تبكي، إن الله قد بعث أباك لأمر. يبقى شعثا لهذا الأمر، غبرا لهذا الأمر، نصبا لهذا الأمر، اخلولق ثيابه لهذا الأمر الذي قام به وقصرنا فيه. اللهم اشهد يا رب أن يبلغ، إن الله قد بعث أباك لأمر لا يبقى بيت مدر ولا حجر ولا شعر ولا وبر إلا أدخل الله به عزا أو ذلا، وليبلغن ما بلغ الليل. إذن هي دي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، وظيفة أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع يا أخواننا مش موضوع أكل وشرب، الموضوع مش موضوع أن أنا أنام على سرير ناعم، الموضوع أنه مهمه بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة على الطريق، والعالم كله يعلم أن الأمة الإسلامية إذا أزالت الشك والحيرة من قلبها ثم دخل اليقين وقامت بهذا الأمر، لم تقف أمامها أمة من الأمم. العرب كانوا إيه؟ وبص الفارس والروم، العرب كان بيعملوا إيه؟ وبص الحضارة الفارس والروم، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، فارس والروم لم تقف أمام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قامت بهذا الأمر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللي محدش أخوانا واخد باله منه، إن آخر قرار تشريع المجلس الشعب، آخر قرار حتى عارف إيه هو؟ الاحتكار. خد الدستور، قانون الاحتكار، اللحمة في المملكة العربية السعودية أرخص من اللحمة في مصر. كثير من السلع التي تأتي من بلاد أبعد المملكة العربية السعودية من مصر، يعني هي بتيجي لمصر من البلاد وتيجي المملكة العربية السعودية، أرخص من مصر. السر في ذلك الاحتكار الذي نهى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحتكر إلا خاطئ. لو قضي على هذا الاحتكار بقانون، اللحمة ممكن تشتريها ب15 جنيه، الجبنة تبقى من الرفاهيات، من الأشياء اللي سهلة. قانون الاحتكار، الأسمنت وا 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 وا. يبدو أننا ما زلنا نعيش ويمسك مفاصلنا وأعضاءنا المحتكرون. في الشرقية في المضرب، أحد ممثلي مجلس الشعب اللي مسكوا المضرب في الشرقية عارفينه، فأقول لقوا الشويلة بتاعت الدقيق ثلثها شويلة صيني، وبيتسجل إنها شويلة دقيق في المضرب، وتخش وبعد كده إيه؟ تطحن، يبقى الخبز البلدي اللي احنا بناكله. ثم بدأ القرار ان سيتم تفتيش جميع المضارب على مستوى الجمهورية. في هزة هتحصل في مصر، في دين هيحصل في مصر، في رقابة هتحصل في مصر. لا انفع، خلاص انتهى. نبدأ نبين الوجه اللي احنا اخفيناه قبل ذلك. في مثل عربي يقول لك ضيع مشيته ومشية الحمام. هتسمع عن المثل ده؟ ضيع مشيته ومشية الحمام. بعد الثورة افتكروا كويس جدا على طول في الأسبوع الأولاني بعد تنحي مبارك، اللي كان يتفرج على التلفزيون المصري جابوا حتة خطبة للشيخ البحلاوي في الإسكندرية، وجابوا خطبة للشيخ حافظ سلامة في مسجد النور، وكأنهم كانوا متوجسين خيفة، فقالوا نكون مع الثورة، نحاول نقلب نفسنا. وضرب تعظيم سلام محسن الفنجري، احنا مع الثورة. وبدأوا يحسسوا الناس ان هم مع الثورة ونقلد الثورة، فانطلق. ثم عندما جاء الوقت اللي خلاص الأمة ستنهض، ضيع مشيتها ومشية الحمام. ايه المثل ده؟ المثل دوت ضرب لغراب. الغراب دوت شاف الحمامة ماشية، لما قلت مشيتها في وسط الحمام عشان الحمام يستريح لي، فانقض على حمامة من الحمام، فبدأ يتعلم مشية الحمامة ليل نهار ليل نهار. فجاء في وسط الحمام، الحمام طار، لأنه عرف أن مشيتها وليست مشية الحمامة. فعرف الغراب أنه لا يستطيع أن يخلف مشية الحمامة، فقال أعود لمشيتي مشية الغراب مرة أخرى، أنا من الغربان. فلم يستطع أن يعود إلى مشيته، فضيع مشيته ومشية الحمامة. ويا ليته كان فكر، حدث خيانة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لا يستطيع أحد أن يخونها، ولكن إحنا يا أخوانا علينا دور عظيم في هذا الوقت المفصلي في حياة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قصرنا في هذا الدور نحن محاسبون أمام الله عز وجل. سيدنا الإمام أنس بن مالك يقول إن واحد من الحرامية قطع الطريق، صلى وراء إمام بيقرأ، فالإمام أخذ ترتج عليه القراءة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجي يقرأ ما يعرفش يقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالحرامي قال له من وراه، قال له يا أخي الشيطان مالوش ذنب، أنت اللي مش عارف تقرأ، أنت اللي مش عارف تقرأ. وأورد الإمام ابن الجوزي عن رجل آخر كان يزور أخا له في الله، فكلما زاره ورشده رمدا عينه فيها رمد، يقول له أنا كل ما جيلك ألاقيك عينيك لسه مريضة، أنت بتتداوى بإيه؟ قال له بالقرآن ودعاء الوالدة. قال له اجعل مع ذلك شيئا من القطرة، حط مع القرآن ودعاء الوالدة شوية إيه؟ قطرة، يعني لا ينفع فقط أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا ينفع فقط أن تقول هكذا، ولكن يا إخواننا أرى أن هذا الأمر الذي حدث نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة. نختم بيها، كان الإمام الفضيل بن عياض يدعي ربنا عز وجل ويقول اللهم لا تبلو أخبارنا، شوف الدعاء ده، اللهم لا تبلو أخبارنا فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أثارنا. إيه تبلو أخبارنا؟ سورة محمد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ما وقفش عند هنا، قال إيه؟ ونبلو إيه؟ أخباركم. قعدت أعرف كلمة بلو الأخبار ديت حتى وصلت إلى الإمام الرازي أفضل من فسرها. قال لك بلو الأخبار على ثلاث أوجه. الوجه الأولاني إن في ناس قالوا آمنا، ومن الناس من يقولوا إيه؟ آمنا بالله واليوم الآخر، فتأتي الزلزلة لتبين للدعاء إن هو مع الثورة وإحنا كنا في الميدان وإحنا معاكم، فيجي وقت زي محمد أبو حمد يقول الحمد لله فلان الفلان اللي هنتخبه، أنا أتبرأ من هذا البرلمان مع عمرو أديب، فيبتلى اللي ادعى اللي وقت الدعوة اللي ادعاها تأتي محنة عشان اللي قال بلسانه كده يظهر ان هو صادق في هذا القول ولا ايه الصادق. قال شيخ الاسلام الرازي والنوع الثاني ما نبلو اخباركم التولية. يعني ايه التولية؟ احد يقول لك احنا كلنا في الميدان ومصدرنا وعملنا ووقفنا واوا، ويقول الله عز وجل ومنهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ايه لا يولون ايه الادبار. ده عهد ان احنا لما تيجي المعركة الحقيقية مش هنولي الادبار، فتأتي المحنة حتى يأتي قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ايه لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. الثالثة واللي احنا عايزين نأكد عليها شوية اللي احنا فيها دي في موضوع الحيرة والشك وكره الحيرة والشك، ان اخبارا صادقة جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الله لأغلبن انا وايه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الايه. في اخبار صادقة، ولكن هذه الأخبار السابقة لابد أن يواجهها في وقت الإيجاب إرجاب. وقت محنة لازم ربنا عز وجل يطلع ناس، الناس دول يقولوا فعلا ربنا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه هذا ما وعدنا، ده أحزاب جايين يموتوا فيكم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وإيه وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وإيه وتسليما، من المؤمنين رجال انطلقوا. فهنا في اخبار اني كتب الله لاغلبن لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، هيتفتح بيت المقدس. احد المرشحين يا اخواننا مع عمرو الليثي بيقول لك من الساعه 12 صمت الانتخاب، يعني اول ما الخطيب يقف على المنبر يقول له حقيقي الاشاعه اللي بتتقال عنك عمرو الليثي يقول له ان انت هتفتح المعابر مع غزه، قال له طبعا هفتح المعابر، مفيش حاجة اسمها أزمة وقود في غزة أما تحصرهم إسرائيل، مفيش حاجة اسمها أزمة أدوية. افتكروا يا مسلمين إن في آخر 2009 ما حصل العدوان الصهيوني على غزة كنا بنبكي ونقول يا ريتنا نروح. افتحوا المعابر يا ناس، ما هذا الشك والحيرة؟ قالها من هنا وحصل اللي حصل من هنا. فدي إن سيتم الأمر إن شاء الله، ولكن في الجانب الآخر تأتي محنة عشان يطلع بقى ايه القول اللي احنا قلناه بقى، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والايه والمرجفون في المدينة. خد بالك في مخابرات عسكرية هتقبض عليك. خدوا الاسماء عشان يتخبط عليك وتتاخد. خلاص في 54 جاية. بدأ ارجاف والمرجفون في المدينة لو مش هينتهوا لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا ايه قليلا. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا ايه تقتيلا. قال الشيخ الاسلام الرازي وعند الايجاف الايجاف اللي الزلزله تيجي للامه لازم تيجي حته الزلزله يا اخوانا عشان القنوات اللي كانت تقول كنا مع الثوره وكل واحد تيجي ايه وعند او عند الايجاف الايجاف اللي هو الرجل احفظ القاعده دي وعند الإيجاب يتبين الصدق من الإرجاف. اللي فرد وقال دي قضيتي ولا هيذبحوني واللي بدأ يغير ويقول ده هيأثر خدوا بالكم وإعلام وكذا. فنقول إن هذا القرآن الذي نزل على سيدنا محمد لن يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيانها لأم محمد. فالشك والحيرة ليس من سمات المؤمنين من أمة السيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا رب يا رب اهدنا في من هديت. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احقن دماء هذه الأمة يا ربي. حقق لنا أمرنا مع عدم قصر دمائنا. اللهم حقق لنا أمرنا في عفو وعافية ومعافاة دائمة في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب اشتقنا للصلاة في بيت المقدس حقق لنا ذلك. اللهم حقق لنا الصلاة فيه قبل الممات وهو مع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. احينا في عافية وامتنا في عافية وادخلنا الجنة في عافية. يا رب من نصر بهذه الأمة ومن حاول ان يسرق الخير الذي جاء لهذه الأمة او انه احتال على هذه الأمة اللهم شل اركانه. اللهم شل اركانه. اللهم اجعل تدبيره تدميره. يا رب تحرم بلادنا من المفسدين من القضاء. اللهم تحرم بلادنا من المفسدين من العسكريين. اللهم تحرم بلادنا من المفسدين من الوزراء. اللهم تحرم بلادنا من المفسدين من الموظفين العموميين. اللهم اقم المصلحين على بلادنا. اللهم اقم اهل الصلاح على بلادنا. اللهم اقم اهل الصلاح على بلادنا. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون وتفعلون. واقم الصلاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. ولا انسى ان اقول لكم اذهبوا الى الانتخابات ومن استطاع ان يبيت اليومين الى ظهور النتيجه امام اللجنه وياخذ معاه فرشه يفعل ذلك فهو من الثوره التي يرضاها الله عز وجل.